السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في حسن الخلق. عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
حديث شرحنا معظمه فيما سبق، بقي منه جزء من آخرته. فيقول أنه لما سأل النواس بن سمعان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، البر قلنا كلمة جامعة، والإثم كلمة جامعة، كل خير يقرب إلى الله تحت عنوان البر، وكل شر يبغضه الله ونهى عنه يدخل تحت الإثم. فسأل عن هذين. لو أراد أن يجاوبه جزءا جزءا فردا فردا لما كفى ولا أيام، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. إيش معنى أوتي جوامع الكلم؟ يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد في الناس، لكن في الصحابة فيه شيء من هذا كثير، جملهم قصيرة ما فيه التطويل ولا التمطيط. فقال كلمتان جامعتان: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما قال حسن الخلق دل على أن حسن الخلق يشمل ما جميع ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات والمستحبات والواجبات، وهذا من اتبعها دل على أن مما أوجبه الله غير الصلوات والأركان والإيمان المعروفة، أوجب طاعة الوالدين وبرهما والحسن إلى الجار وإغاثة الملهوف والإحسان إلى الناس والبشر والبشاشة، كلها تدخل هذا، دل على أنه يجمع اثنين، يجمع معاملة الله بما أطاعه، ويجمع ما أمر الله من حسن معاملة الناس. ولذا قال حسن الخلق، لا تظن أنها كلمة إنما تتعلق بالناس، تتعلق كذلك بالله. ولذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان خلق رسول الله قالت القرآن، يعني كان يتبع جميع ما يأمر الله ويقف عن جميع ما ينهي الله عنه عز وجل. من فعل ذلك تأدب بأدب عظيم، ولذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، يعني لا يصل إليك أحد في هذه المرتبة من امتثال الطاعات واجتناب المنهيات. الطاعات لا يستطيع أحد أن يأتي بها جميعا، لأن المرء له موانع وله صوارف وله أمور يحتاجها إلى نفسه لأجل أن يتقوى، فيه نوم وأكل وشرب وفيه غفوة وفيه غفلة، فلن يستطيع أن يأتي بما أمر الله جميعه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنكم لن تدركوا أن تأتوا بجميع ما أمر الله، هذا ما يمكن. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كل أمر نهاك الله عنه ما فيه كلفة سوى الكف، يعني تترك هذا المنهي عنه. ترك المنهي عنه أشد من فعل الطاعات، لأن فعل الطاعات يمارسها الإنسان قد يكون كلفة على بعض الناس ومشقة على بعض الناس، من لم يتذوق حلاوة الإيمان. لكن ترك المنهي عنه مع شدة الشغف وتعلق القلب بما يهواه الإنسان مجاهدة عظيمة، ما هي سهلة يا عبد الله. ولذا لما قال ترك ما نهاك الله عنه أمر في الظاهر أنه سهل لأن ترك كف، لكن النفس شريرة وفي داخل النفس شهوات والشيطان والهوى، كلنا يشتهي أمر من معاصي الله. ما نتكلم على أولئك الصالحين الذين بلغوا مرتبة أنهم لا يلتفتون إلى معصية وليس لهم غرض في هذه الشهوات، قد يكون لكن لابد من معصية. أما ابن آدم عادة فهو يرغب في بعض الشهوات، إما شهوات محرمة عظيمة فيجاهد نفسه ألا يفعلها، وإن هناك منكرات يبغضها الله ولكن ليست في مرتبة تلك الكبائر، هذه كذلك قد تشتهيها النفس. فإذا جاهد المرء يحب شرب الخمر، يرغب في حصول مال من كسب حرام لأنه أسهل، يسعى في مسائل لأجل أن يعلي مجده ورفعته فيستعبد الناس أو يكرههم، هذه شهوات عجيبة في النفوس، من يقاومها فإنه أمر عجيب، جاهد نفسه مجاهدة عظيمة. ولذا لما قيل لعمر رضي الله عنه المرء يرغب في المعصية فيمنعها ويكفها ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة، يعني يسأله أهذا أفضل ولا ذاك الذي لا يلتفت ولا يخطر على باله هذه المعاصي، قال هذا الذي جاهد نفسه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذي جاءت مدح وثناء، قال هذا الصنف هو الذي امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا حديث النواس بن سمعان، حديث وابص بن معبد، جاء وابص قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، قال فأتيته صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عابصة ألم يعني أقدم تعال. قال فجئته صلى الله عليه وسلم حتى مست ركبتي ركبته فقال يا عابصة جئت تسأل عن الإثم والبر؟ قال نعم. قال أخبرك عما تسألني عنه أو تسألني؟ قال أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأصبعه الثلاث ونكتها في قلبه. قال البر طمأنينة والإثم ريبة، فإذا حاك في النفس أمرا وكرهت أن يطلع عليه الناس فأمسك. لما قال البر صلى الله عليه لما قال عن البر صلى الله عليه وسلم قال البر طاعة الله عز وجل وما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد. اسمعوا حديث النواس بن سمعان، قال البر حسن الخلق، وفي حديث وابصة قال البر ما اطمأن إليه القلب ورضي عنه القلب، يعني اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. الجوابان يظهر أنهما مختلفان وليس كذلك، لأن الأول لما قال حسن الخلق، من أتى بحسن الخلق وجاء به عرضا وعقيدة فإنه يأتي فإن الله عز وجل يورثه السكينة ويورثه الطمأنينة ويكون في أفضل مكان بين الناس. ولما وحديث وابصة قال ما اطمأن إليه القبر، وقلب المؤمن لا يطمئن إلا في فعل حسنة وطاعة وما يقرب إلى الله عز وجل. لما قال ما اطمأن إليه النفس هذا ضابط، يعني بمعنى أنه جمع أمور أخرى كثيرة. قال البر ما اطمأن إليه النفس ونفس المؤمن لا تطمئن إلا إذا ما فعل من الصالحات، لأن فعل غير الصالحات يضطرب إليه القلب ويشقى به الإنسان ويسود وجهه وتسوء معاملة الناس له. لما قال ما اطمأن إليه القلب يعني ترتاح وتفعله، والإثم هذا البر، وأما الإثم تفعل يحدث في القلب ريبة، القلب يضطرب. ترى قلب المؤمن مو قلب الفساق والعصاة والبعيدين عن الله، قلب المؤمن إذا فعل شيئا أو رأى شيئا وأراد أن يفعله تردد وصدره يرتاب والقلب غير مطمئن، فإذا فعله بعد هجوم عليه لا يستقر إلا وقلق يتبعه دائم. قال ضابط هذا يضابط هذا، إذا رأيت الشيء واطمأنت إليه القلب فهو الذي يقربك إلى الله، هو البر. لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم القرآن أو السنة، لأن هذين معلومان للناس، وإنما أراد به الأمور المشتبهات بين الحرام والحلال أو أمور لم يعرفها من كتاب الله ولا سنة رسوله، ما فيها دلالة عنده، ولا القرآن اشتمل على جميع ما يأمر الله به وجميع ما ينهى الناس عنه، ويتفاوت الناس في فهم ذلك، وبيناه فيما سبق من الكلام عن هذا الحديث. فلما قال صلى الله عليه وسلم ما اطمأنت إليه النفس، يعني يا عبد الله ارجع إلى قلبك ونفسك فاستفتيهما، فإن رأيت هناك إقبالا ورضا بما تفعل واطمئنانا فذاك هو البر. من الكلام موجه لمن لم يعلم حكم المسألة لأنها مشتبهة بين حلال وحرام. قال إيش البر؟ كيف أفعل؟ قال هذا حديث من؟ حديث وابصة، وحديث النواس بن سمعان. قال الخلق الحسن، لأنه يشمل الدين كله. اسمعوا حديث بقية حديث النواس بن سمعان، اقرأ. والإثم،
والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
ما حك في نفسك، في نفسك يعني في نفس المؤمن الذي نور الله قلبه بنور الإيمان، لأن نور الإيمان إذا حل القلوب شيء عجيب، يدرك الأمور بمجرد ما يميل القلب إليه. وأما ذاك الذي يرتكب جميع ما يهواه ويلذ به لا يميز بين هذا وهذا ولا يؤثر فيه، وإن كان في شقاء صرف الله عنه معرفة السبب. المؤمن وإن كان فيه انحرافات وبعض سلوك غير سليم، لكن مع ذلك حين تأتيه المصيبة تحل به أو يصاب بها له عقل وفطنة وإدراك، قلبه يحركه ما سبب هذا، فيربط هذا بأسباب مضت من معاصي الله، فيعلم حينئذ فيلجأ إلى الله يستغفر ويتوب. المنافق والفاسق البعيد عن الله قد لا يدري عن ذلك، يمضي في أموره. قال الإثم ما حاك في النفس. عبد الله بن مسعود يقول الإثم حواز القلوب، حواز القلوب من الحز. وهنا لما قال الإثم ما حاك في النفس أي حكها، الحك له تأثير والحز له تأثير، فدل على أن فعل المعصية يحك في النفس ويتردد. قلنا هذا شأن المؤمن، يقدم على معاملة ويتورط فيها، فإذا وجد فيها نوع من خسارة ونوع من ضيق عيش ونوع من هجوم بعض اللصوص عليه، أو أنها تصادر عنهم من جهات رسمية أو غير رسمية، لما تأتي هذه الكوارث يفيق. فإذا فاق عرف أنها من أمور غير شرعية، وهذا إنما يدركها من وصف صلى الله عليه وسلم أن ذاك الذي معه إحساس وإيمان قلب يدرك هذه المعصية بما حز في قلبه وحك في نفسه. لكن دول المغفلين بعد ما تأتي أمور يعلم أنها لا تجوز شرعا فيصاب، فيأتي يستفتي. أنا سمعت بعض أهل العلم يقول كذا وكذا، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة ابن معبد وإن أفتاك الناس وأفتوك ما تردد في الصدر، يعني ضاق الصدر ما يقبله، وكرهت أن يطلع عليه الناس، دل على أن الناس ينكرونه ما يفعله أمام الناس. لما وصف هذا الوصف جاء هذا بعد أن وقع في تلك المصيبة يسأل عن أسبابها. وأنا سمعت بعض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أفتاك الناس وأفتوك، لأن كثير من الناس يجرؤون على الفتية ولا يعلمون حكم الله فيها ويصدرون أحكاما. قليل من الربا جائز، واجتماعك بالمرأة والقبلة وكذا ما في منهي عنه، وشرب قليل من الخمر، فيأتون بهذه المسوغات، وهذا قد تورط. ويقول عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. الربا معروف، اتركوا هذه فإنها من الكبائر منهية عنها. والريبة أي ما ارتبت فيه وأخبرك بعض الناس بجوازه فإن قلب المؤمن يرتاب. اترك ما أفتاك غير أهل الصدق واترك الربا. اسمعوا الحديث أكمله يا شيخ خالد. وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني ناس أهل العدل وأهل الإيمان. تفعل الفعل ولا ترغب أحد أن يطلع عليه لشناعته وقبحه وما فيه من أمور تخالف عرف الإيمان وذوق الناس. ذوق الناس في الكبائر والصغائر حتى الآداب، يعني لا نحب أن نأتي مجلس من هذه المجالس يبدأ الإنسان يقرأ ويفعل ويتحرك حركات غير لائقة، والله ما نفعلها وإن كنا صغارا لا نعرف هذا، لكن بلغ به من عدم الحياء والجرأة أن يفعل ما يكرهه الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعضهم يحب العري ويلبس المحرم ويفعل في داره في خلوته ما لا يفعله كذا، ويعلم أن هذا الأمر لا يليق أمام الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الإثم الذي تفعله وتكره أن يطلع عليه الناس هو معنى الإثم، هو ذاك الذنب والخلق الرديء، يعني راعي شعور الناس. ولا بد أن تراقب المؤمنين ألا يطلعوا عليك، فإذا علمت أنهم يكرهون ما تفعله اجتنبه. ألا ترى أن هذه الكلمات جامعة ضابطة لمسائل كثيرة أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم حتى في الدعاء، لما يدعو الله عز وجل دعا له شروط: تضرع وخفية. تضرع مسكنة، والمسكنة بمعنى ذل وانكسار لرب العالمين مو للعباد. إيش معنى التضرع؟ هي ذل مسكنة، تظهر الفقر وتظهر حاجتك لله عز وجل وأنك فقير إليه. من لجأ إلى الله بهذا المعنى ما يرفع صوته، ما يمكن، ما يتلائم. إيش معنى لا يمكن؟ أي أن من له إلى الله حاجة وقد بلغ به الحال أنه لا يستطيع أن يصبر وله شكوى لا بد أن يبثها وقلبه مشحون بهذا، ترى يرفع صوته؟ ولذا لم يجوا في صلاة التراويح ولا في بعض الأدعية ويرفعوا، هذا قلبه فارغ ترى، ما هو صاحب حاجة. لذا ما ينبغي لأحد أراد أن يطوف يقول تعال يا مزور يا مطوف طوفني ويرفع صوته وهذا يلهج به لا أدري ما يقول. هذا مثال. لا يا عبد الله، إذا كنت كذا وصاحب حاجة لن تستطيع. إيش معنى لن تستطيع؟ أي لا يطاوعك لسانك ولا قلبك. فإذا كان في براح وحب كذا وحب يتسلى، ولذا أنا تراك أنت تخاطب بعض الناس في آلاتهم هذا أو في تلك ذلك الهاتف المسرة الموضوعة، تجد يفتح لك، طبعا إذا كان صاحب أدب وخلق ويرادك، يفتح لك دعاء، نسمع دعاء بتلحين وتمطيط. وقلت عجيب يا أخي، هو يحب يغني ولا يريد الغناء ويريد التسلية ويريد الدعاء؟ الدعاء ما يكون كذا، دعاء بمسكنة. وعامة الناس يعجبهم ذاك التلحين، فيأتي الذي يبيع تلك الأصوات من الأدعية بصوت عالي، كلما وجد الحسن واللغم الجميل قال هذا هو الدعاء. أنا أقول عن هذا لأجل أن تعرف يا عبد الله ما هو الخطأ والصواب في شعور الناس وإدراكاتهم إذا متعك الله بهداية ما أجل هذه النعمة، وعرفت الصحيح من الخطأ، وعرفت الضلال من الهدى. من كانت له حاجة إلى الله لا يتمكن من أن يرفع صوته، وإذا كانت حاجته كحاجة الناس بكى الناس فبكى معهم، رفعوا أصواتهم رفع معه. فإذا بدأ الذي يقود الناس في دعاء بتلحين وكذا أعلم أنه فارغ ما يدري، من لا يعلم ما يقول أو قالها بلسانه، لأنه عرف أن قلوب المستمعين إنما تقبل عليه إذا قام يلحن. كذا شأن الذين يقرؤون القرآن، وشأن الذين يرفعون الأذان، وشأن الذين يدعون الناس. اعطها كما كان يفعله الصحابة، الصوت حسن مقبول، لكن خروجه عن ألحان العرب هذا لا يليق، صرف عن تتبع المعنى، تضرع وخفية. لذلك الذين ما إذا ما جت بهم الطائرات عرفوا السقوط لا بد منه، أو هاج بهم البحر وعرفوا أنهم على وشك غرق، لن يستطيعوا رفع الصوت، كل واحد بينه وبين نفسه يعرف، لأنها بلغت مرحلة تمنعه من أن يصرخ أو يعيط، ما يمكن ذاك الوقت. هذا ضابط الدعاء. فإذا كان كذلك فالذي يلجأ إلى الله ويدعو يأتي بجوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: اللهم إنا نسألك البر والتقوى وأن تطوي عنا عناء السفر. لكن لا تقول: يا رب حملت زوجتي وأولادي فلان وفلان في هذا المركوب، فنسألك أنك تسهل لنا شراء كذا وتسهل لنا. ما ينفع يا عبد الله، ائت بكلمات قليلة يعرف الله منها المعنى. أما إذا جئت للطبيب وجئت لمن أراد أن يشخص مرضك أو يعينك عليه وحب أن تفصل، لابد أن تفصل له تلك الأسباب كذا وكذا وكذا، لأجل أن يعلم، لأنه ما يعرف، لو لم تأتي به الأسباب ما يدرك، ما أعطاك العلاج ولا أعطاك الدواء ولا بين لك ما الذي ينبغي وما لا ينبغي. لكن الله عالم بالأحوال، لا تكثر التفصيل في مثل هذا. أوتي جوامع الكلم، لكن في الحاجات التي فيها انكسار وذلة وإظهار الفقر فإن الله يحب ذلك. يعني لا قلت: يا رب أصابني المرض وعجزت أن أصبر، يا رب ألهمني من عندك ما كذا واكشف عني هذا الكرب فإنه حل بي حتى عجزت أن أقوم أو أكذا، أو يحب الله إظهار مسكنة. لكن أما تفصيل أمور تطلبها في حالة رخاء فإنه صلى الله عليه وسلم لما وصف بأنه أوتي جوامع الكلم، أي أيها المسلم إن سألت الله فاسأله بكلمات قصيرات تحوي جميع ما أردت، وإذا أردت مخاطبة الناس لا تأتي بتفصيل لا يحتاجه الناس، قل الكلمة وما يرادفها من بيان وتفسير. اقرأ ما بعد الحديث.
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم.
إن الله تبارك، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبلغ يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يبلغه من البلاغ يعني الوصول، مو يبلغه، لأن البلاغ قد يأتي بمعنى التبليغ يعني إيصال القول، وأن هنا إنما أراد به أن يبلغه أي يوصله إلى المقصود. قال: إن الله تبارك وتعالى يرفع درجة المرء بحسن خلقه، يعني درجات في الجنة ودرجات في الدنيا. الصائم تليل نفسه، والقائم تزكى نفسه تهذيب النفس انكسار شهوتها، ويصبح المرء يعلم حاجة الفقير بعد أن عانى العطش والجوع، وتذهب عنه كثير، تسقط عنه كثير من السيئات، ففيها طهرة وفيها رفع درجات. إن صدق في صومه وصدق في قيامه فإن الله يجعل له نورا بين الناس، هو نور بين الناس أنه يعني يعرفون درجته، يحفظه الله من ذلك ويلقي محبته في قلوب الناس، لكن يجعل الله له مهابة واحترام بين الناس، فيرفع الله به درجته في الدنيا وفي الآخرة، لأن القصد هنا قصد الثواب. من يصوم يريد فضل الله عز وجل، يعني من أحسن الصيام وصدق في نيته، ومن قام الليل لا لأجل عقرب لدغته ولا لأجل جوع أثاره، إنما قام لله، جاهد نفسه وترك وثير المرقى والهناء، فقام يعالج الوضوء ويجاهد نفسه في الصلاة، فإن صلاة الليل لا يعادلها أي تطوع آخر. وأوصى صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل فإنها تمحو خطيئات النهار. هؤلاء درجتهم عالية عند الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: من حسن خلقه في معاملة الله ومعاملة الخلق حتى ولو ما صام ولا قام الليل، يعني ما صام النوافل مو الواجبات، فإن درجته تكون أعلى أو مثل درجة الصائم والقائم. هذا يقوم من المضجع ويتعب في الليل، وهذا يمنع نفسه من شهوات الطعام والشراب، هذا يأكل ويسر نفسه بالطعام وينام ملء جفونه بعد أن أتى الواجبات، لكن لم يؤذ أحد ولم يغضب أحد ولم يستولي على أموال أحد، لم يأت منه ظلم، وإنما كان نفعه متعد للناس. وذاك الذي يصوم قلبه مشحون بحسد، أو فيه نوع من بغي، أو يريد العلو في الأرض وفيه من عدم كذا، فيأتي هذا حسن الخلق عند الله أرفع من درجات ذاك الذي فعل ما فعل. يعني يا عبد الله، لا ترى أن أولئك أرفع درجة من فلان، وإن كان يصوم ويقوم الليل، فإن هذا أرفع درجة ترغيب في حسن الخلق، وأنه لا يقول لا هذا أفضل مني ويعدل عما هو فيه من النفقات ومعاشرة المخلوقين بحسن، وتتبع مسائل الجاري فيعينها ويغطي عوراتها، ويقوم بالحسنى في اتباع الجنائز وأفعال الخير، تقول لا، أنا صوم الليل أفضل لي من هذه. فإذا صام ما يقوم يواسي أصحاب الكرة، ولا يقوم يواسي من كان في حاجة من الحاجات، ولا يقدم معونة لأنه صائم. فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء يبلغ به الله عز وجل درجة أعلى من درجة الصائم والقائم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.